بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة غافر، ووصلنا إلى تفسير قول الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وقرأنا ما ذكره رحمه الله تعالى من تفسير لهذه الآيات. وفي هذه الآيات إخواني المستمعين الأمر بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وترون ذلك متكررا في السور السابقة في هذا الجزء، الجزء 23 والجزء 24. فيأمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له، وبين جزاء عباده المخلصين. فقال بعد أن ذكر الآيات الحسية والواقعية على قدرته سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه الألوهية، قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أي أخلصوا لله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في بعض الأذكار التي كان يقولها. وللعلم إخواني المستمعين، الأذكار فيها، خصوصا إذا تأملتم أذكار الصباح والمساء وأذكار وبقية الأذكار عموما، حتى لا نخص شيئا دون شيء، ولكن فيها توحيد الله سبحانه وتعالى إذا تأملتموها، وإفراد الله عز وجل بالعبودية، وإظهار فقر العبد وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى واستعانته به، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكان من الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم ما ذكره عبد الله بن الزبير، حيث كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم وأبو داود وغيره. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، هو تحقيق لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بأن يصرف العبد جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى، ولا يصرفها لغيره كائنا من كان. وتأمل في قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته، فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته، أي الكونية القدرية، ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة وحده سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة الرزق وأراد المطر، لأن المطر سبب الرزق، وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة الملابسة بينهما، وهو أسلوب عربي معروف، ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال: وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير الموضع، كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فأوضح بقوله فأحيا به الأرض بعد موتها أن مراده بالرزق هنا المطر. وقوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الناس ما يتذكر منهم، أي ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، إلا من رزقه الله الإنابة إليه، والإنابة الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. وهؤلاء المنيبون المتذكرون المتعظون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران وما يذكر إلا أولو الألباب، وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقد دلت هذه الآية وما في معناها من الآيات على أن غير أولي الألباب المتذكرين المذكورين آنفا لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات، بل يعرض عنها أشد الإعراض، كما جاء في آيات أخرى كقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقوله سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن القيم رحمه الله فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات قال والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك كان الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، والتصديق بهم لا يتم للمؤمن إيمانه حتى يأتي بذلك ويعلم حقيقة دعوة الرسل. لابد أن تعلم ماذا إلى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مضمون دعوته، وكيف قابله أهل قريش أول ما دعاهم إلى التوحيد حتى تسلم مما يناقضه. ثم قال الله سبحانه
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلزالها، إذ القلوب لدى الحناجر أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم كاظمين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة، ما للظالمين من حميم أي قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم ولا فلا يقبلها، ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم ولا يقبلها، يعلم خائنة الأعين وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة، وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفية، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى، والله يقضي بالحق لأن قوله حق وحكمه ولأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحباءه، والذين يدعون من دونه هذا شامل لكل ما عبد من دون الله، لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله، إن الله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر وما يعلم العباد وما لا يعلمون. قال في أول هاتين الآيتين: وأنذرهم يوم الآزفة، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية الاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتماله على الترغيب والترهيب. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله هنا وأنذرهم، الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. والآزفة كما أشار إليها المفسر الشيخ السعدي قال يوم القيامة. وقوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، للعلماء أكثر من قول، أحدهما ما قاله قتادة وغيره من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا، وهذا القول هو ظاهر القرآن يقول الشيخ الشنقيطي. وجه الثاني وهو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شدة الهول وفظاعة الأمر، وعليه في الآية كقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة، وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض. وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فليس لهم من ينفعهم ولا من يشفع فيهم، كما ذكرنا ذلك فيما مضى من السور السابقة أن الشفاعة للكفار منتفية ولا يأذن الله عز وجل بها ولا يرضى عنهم ليأذن لهم بالشفاعة أو ليأذن للشافعين بأن يشفعوا لهم، وهذا يدلك على ضعفهم تمام الضعف، هم بأنفسهم بذاتهم ضعفاء ولا يستطيعون أن يتقووا بأحد من ضعفهم ذلك. وقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، وذلك لعجزهم، فبين سبحانه وتعالى أن كلما اتخذ آلهة من دون الله سبحانه وتعالى ضعيف بذاته لا يستطيع أن يقضي بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله، كما قال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ قالوا هو اللفافة الشفافة على نواة التمر، هذه التي لا وزن لها ما يملكونها ملكية استقلال. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه في سورة فاطر أو في سورة في الشورى، نعم في الشورى، قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، كما قال في الآية قبلها أولا، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
وذلك إخوان الأفاضل لأن الملك كله لله سبحانه وتعالى. وقال في الآيات السابقة: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال عز وجل في بيان ضعف الإنسان في ذلكم اليوم: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل:
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.
يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض، أي بقلوبهم وأبدانهم، سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام، وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها، فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها، إنه قوي شديد العقاب، فلم تغن قوتهم عند الله شيئا، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده. نستمع الآن لهذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن موسى، وعن موسى عليه السلام وعن فرعون، ونقرأ بعد ذلك كلام الشيخ عبد الرحمن، وننظر في الدروس والهدايات والعبر التي يمكن أن تستخلص من هذه القصة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى بن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه وسلطان مبين أي حجة بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بهما موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله فكلهم ردوا عليه أشد الرد وقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم فما كيدهم إلا في ضلال حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. قاعدة يقول الشيخ سعدي قاعدة وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سبق الكلام لأجلها وليندفع الإبهام باختصاص الحكم بذلك المعين فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه ثم ذكر الحامد له على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق، وهذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعينا بربه، إني عثت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد، يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة. فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة، لابد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، كما منع الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم موافقا لهم على دينهم، ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع. فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله؟ ولم يكن أيضا قولا مجردا عن البينات، ولهذا قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارا علم به الصغير والكبير، أي فهذا لا يوجب قتله، فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت، فقال وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي موسى بين أمرين، إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذبا فكذبه عليه وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابتي وتصديقه، وإن كان صادقا وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم هو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق، فقال إن الله لا يهدي من هو مسرف، أي متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بالنسبة ما أسرف فيه إلى الله، فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب، لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفق للصراط المستقيم، أي وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنه أن يكون مسرفا ولا كاذبا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم من الاغترار بالملك الظاهر، فقال يا قومي لكم الملك اليوم، أي في الدنيا ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم، فمن ينصرنا من بأس الله، أي عذابه إن جاءنا. هذا من حسن دعوته، حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله فمن ينصرنا، وقوله إن جاءنا ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. وقال فرعون معارضا له في ذلك ومغررا لقومه يتبع موسى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وصدق في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ولكن ما الذي رأى أن يستخف قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته، ولم يرى الحق معه بل رأى الحق مع موسى وجحد به مستيقنا له، وكذب في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق اتباع الضلال. وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم كما في حالة الدعاة إلى الله تعالى لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه. قال ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة، فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم، ثم بينهم فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وما الله يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية فقال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة حين ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، وحين ينادي أهل النار مالكا ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون، وحين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وحين يقال للمشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول وتوجع لهم إن أقاموا على شركهم بذلك، وقال لهم يوم تولون مدبرين، أي قد ذهب بكم إلى النار، ما لكم من الله من عاصم، لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. أكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى نستكمل قصة موسى مع فرعون وقصة هذا الرجل الناصح في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.